أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في التعريف بعلم الأصول في الكلمة التمهيدية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة. قبل الدخول في الموضوع عندي سؤال. عندكم أستاذين في مادة بالفقه؟ جيد، خلوا هذا خوش مثال. في الفقه عندكم أستاذين. الآن لو عندك سؤال، طبعا بدون ما تطرحون أسماءهم، أستاذ الأول والأستاذ الثاني، إذا عندك سؤال هل تتوجه بالسؤال للأستاذ الأول أو الثاني؟ أو إذا أحد الطلبة طلب منك مشورة قال أنا أدرس عند الأول أو الثاني، أو إذا عرضت مادة وكان عندنا هالأستاذين، تختار أي أستاذ فيهم؟ الجواب منكم أبي، أنتوا أي أستاذ تختار، الأول أو الثاني اللي درسكم الفقه؟ ليش تختار الأول؟ بالنسبة لكم اثنينهم زينين؟ يعني إذا خيرت بينهم يعني الآن نزلت مادة لنفرض فقه 4 فقه 5، وكان في نفس الوقت ساعة 8 وساعة 8 الأستاذ الأول والأستاذ الثاني، أي تختار؟ ما تقدر تحضر عندهم اثنينهم؟
الثاني اختار الأكبر يعني يوصل
لي معلومة. فعندك الأول أو الثاني؟ لا، أنت درست عندهم اثنينهم ولا ما درستوا؟ يعني لو خيرت تختار منه فيهم؟
الثاني.
الأول ما بتفصيل الآن، ما بتفصيل. أنت بالنسبة كاختيار عندك تقييم حق الأستاذين، أنا ما بأسمع التقييم، أبي أشوف اختيارك لأحدهم منه، الأول أو الثاني؟
الثاني.
تأخذ الثاني.
الأول.
ولا ما حضرتوا؟ زين. فإذا صار عندي قلتوا الأول، 3 يقولون أول، أنتوا الأول أو الثاني؟ ما حضرتوا. فإذا عندنا 4 عدل يقولون الثاني،
4 الأول
واثنين الثاني. الآن هذا التقييم ليش صار عندنا بالاختلاف؟ ليش صار هذا الطلبة في تقييم الأستاذ؟ الطرف الأول يقول أن هذا أفضل، لأن كان شرحه أفضل، معلوماته أفضل، طريقته أفضل، ومجموعة من الطلبة يقولون الثاني. الآن الطلبة لما نقيموا هم مو متخصصين بالفقه، يعني أنتوا في سنة أولى درستوا الفقه عدل، الآن بناء على السنة الأولى أنتم في السنة الثانية قدرتوا تميزون تختارون الأول أو الثاني. تعرفون شنو مغزى الآن السؤال؟ أنه أنت مو أعلم بالفقه، فشون قدرت أنت مو أفضل بالفقه حتى تقول هذا أفضل أو ذاك أفضل؟ إذن مع أنك في سنة ثانية أنت قدرت تميز بين الأستاذين، يعني كان أول أو الثاني ما يفرق عندنا. فعندك مقاييس للأفضلية، يعني شنو مقاييس للأعلمية؟ تقول أفضل يعني أعلم، لذلك ترجع له. إذن مع أنك في سنة ثانية فقدرت تميز بين أستاذين، يعني كل ما تتقدم في الدروس أكثر يصير عندك تمييز أكثر لعلماء الحوزة، الشخص اللي موجود في الحوزة يصير عنده تمييز أكثر للعلماء. فأنتوا على مقياسكم الآن، هل يشترط في تحديد الأفضل أن يكون هذا المحدد هو أفضل من الأفضل؟ بناء على كلام الآن ما يشترط. إذن ما يشترط أنه في تحديد الأعلم يكون المحدد هو أعلم.
بس هذا التحديد ما راح يكون حجة، يعني إحنا الآن اختلفنا، كل واحد على حسب فهمه، مثلا اشوف هذا انسب للفهم
ذلك قيمته. احنا مو كلامنا في الحجيه، كلامنا انك قدرت تقيم مع انك في سنه ثانيه، من هالجانب فقط، مع انك انت حتما مو اعلم من الاستاذين، حتما قطع، مع ذلك استطعت ان تقيم احد الاستاذين، قدمت على الاستاذ الاخر، مع انك انت ما متخصص بالفقه حتى تقدر تقول أنا أميز، إذن أنا أعلم منهم فأقدر أختار أحد الطرفين. إذن من يكون أقل علما يمكن له أن يحدد الأعلم من الأشخاص، وهذا جاري حتى في المدارس، حتى في الجامعات طالب سنة أولى يسأل طالب سنة رابعة أنا عند منو أدرس من الأستاذ الأفضل، طالب سنة رابعة أو طالب سنة ثانية يقول أروح لذاك الأستاذ هو أفضل، مع أن حتما هذا الطالب مو أعلى من الأستاذ. إذا نقبل الآن أن من يكون أقل علما يمكن له أن يحدد من يكون أكثر علما ولا ما نقبل هذا؟ تقولوا إلى حد ما يجيب الإشكال عين. لا يجيب الإشكال فعلا.
الإشكال أنه هذا على تحديد الأستاذ بلحاظ أسلوبه في التدريس بلحاظ توصيل المعلومة. أما أنا ما اختبرته في كل أبواب العلم عشان أقدر.
لا إحنا الآن في مقدار هذا الفقه اللي هو شرح المسائل. الآن لما يفهم الطالب هذا كاشف عن وجود علم عنده. ربما معقولة واحد يسأل مسائل شرعية يشرح لك وهو ما عنده خلفية علمية. إذن أسلوبه طريقة تدريسه كاشف عن وجود علم عنده، تنتقل من المكشوف إلى الكاشف. شو يسمونه هذا الطريق الإني لو اللمي، من المعلول إلى العلة بالإني. فالآن العلماء شلون يقيمونهم؟ إما من خلال دروسهم أو من خلال كتبهم، كتبهم الاستدلالية، كتب الأصول وكتب الفقه الاستدلالي. أي عالم الآن مثلا يبي يقيم الآن مجتهدين في الحوزة من الأعلم، يقول أعطوني كتب أو محاضرات من خلال بحث الأصولي وتطبيقه على الفقه يقدر يقول لك هذا أعلم من هذا، يقدر. لأنه طبعا كل ما يتوسع بالعلم، الآن إحنا على مقدار شرح المسائل، في شرح المسائل أنت قدرت تقيم، تصعد الآن إلى أصول الفقه تدرس الآن، نفض الحلقات معي حلقات مع شخص ثاني، فراح تقول هذا أعلم من ذاك، تصعد بعد أعلى. فكل ما تصعد تقييمك يصير أوسع دائرة. فالآن من يصير العالم في الحوزة دارس كل العلوم الحوزوية فيقدر يقيم بين اثنين دارسين كل العلوم الحوزوية ولا ما يقدر؟ يقدر. لذلك هو مجتهد أو يكون طالب مواصل درجة الإشهاد لكن عنده فضيلة، يعني دارس كل هالعلوم ويحضر بحث الخارج وحاضر عند الأساتذة من بداية النفض، الآن صار له 20 سنة في الحوزة. فلما بيقيم الأساتذة عنده القدرة على التقييم لأن من حضوره عند الأستاذ يقدر، عنده وسائل التقييم. المجتهد يقلد نفسه، اللي يصل درجة الاجتهاد يقلد نفسه. فلما يقولوا له منو الأعلم وما يقول أنا الأعلم، نفض بين اثنين يقول فلان أعلم، مع أنه هو يجوز يقلد نفسه، مو واجب عليه يقلد الشخص الثاني لأنه هو مجتهد. فإذا مجتهد مو واجب عليه تقليد الأعلم، المجتهد يقلد نفسه حتى لو لم يكن هو الأعلم. الأعلمية تأتي في التقليد مو في الاجتهاد، إذا مجتهد هو يقلد نفسه. لكن هذا المجتهد هل عنده القدرة على تقييم العلماء في الحوزة ولا ما عنده قدرة؟ عنده قدرة. طالب البحث الخارج عنده قدرة على تقييم الأساتذة مع أنه أقل علم، فإذا صار عنده قدرة. لو اشترطنا أن المقيم يكون أعلم فلما يكون هو أعلم يقول هذا أعلم يصير غلط لأنه هو الأعلم. فإذا كان المحدد هو أعلم فنسأل أنه إذا كان هو أعلم شلون يقول هذا أعلم؟ المفروض يقول أنا أعلم. زينني حق الثاني اللي قال فلان أعلم يصير هذا أعلم. إذن من يحدد أن هذا أعلم؟ قلنا أعلم من اللي حدده. إذن هذا من حدد أعلميته؟ تقول اللي فوق، نصعد حق اللي فوق نصعد معناته عندي تسلسل. فإذا عندي تسلسل يعني لا يمكن لنا تحديد الأعلم. فإذا ما ممكن أن نحدد الأعلم، مع أن العلماء الآن يقولون فلان أعلم من فلان، أو أن الدائرة محصورة بين أشخاص إما 6 7 8 10 يكون دائرة بحيث ما يقدرون يميزون. نعم ما يقدر يميزون في الأعلمية، فيخلي لك دائرة ومحصورين ضمن 5 ضمن 6 ضمن 10، إما هم يرجحون أحدهم على الآخر أو يقولون بالتخيير، تختار أي واحد وتقلده. يعني إحنا درسنا ما نبي فقط أنه يصير درس نظري بحث، قاعد نطبق على بعض الأمور، انه حتى الطالب مو انه ياخذ بحث نظري بحث بدون تطبيقات، لان هاي التطبيقات تفيدنا حتى الان لما انت بتبحث عن المرجع الذي يبرئ الذمه. ففي بحثك الان لما تبحث عن الاعلم طبعا بالاضافه انه انسان متقي انسان عادل، هاي فارغين من هذا الامر، فيصير مدارنا مدار الاعلاميه، مو انه انسان اعلم لكن مو متقي، هذا ما نقلده حتما، لانه المرجع يكون مظهر العلم ومظهر التقوى، ولا بدون تقوى ما يصير انه نقدر نقلده. إذن الآن لما تبحث عن الأعلم نرجع إلى علماء الحوزة اللي موجودين، عادة قلنا بأنه الآن بالحوزة أكو بعض الأساتذة ترجعون لهم في أموركم في أمور الحوزة، صاروا لهم المدار. كذلك في الحوزة أيضا، سواء حوزة النجف أو حوزة قم أو قلنا حوزة مشهد حوزة أصفهان، المناطق المختلفة كذلك علماء كل حوزة أكو بعض العلماء المتميزين. لذلك لما يقولون تبي تدرس مثل أصول الفقه عند منه في قم، يقولون روح للعالم الفلاني، تبي تدرس الفقه عند عالم الفلاني، علم الرجال عند عالم الفلاني، مو شرط كلهم يكون شخص واحد، لذلك الطلبة يتوزعون. وأن تقدر تعرف تقييم الأستاذ تشوف الطلب الممتازين وين يروحون. طالب اللي بس يدرس ويمشي على مقبول ويمشي ينجح هذا ما تقدر تأخذ تقييمه، لكن مجموعة من الطلبة الممتازين اللي يكونوا مرشحين فيما بعد يصيرون مجتهدين ويصيرون مراجع، دائما نظر الطلاب إلى هؤلاء، فدائما يرجعون لهم يقولون من نقلد، من نرجع، أي أستاذ أفضل. طالب المستجد من هي أول مرة للحوزة هم يبحث عن الأساتذة المتميزين، يروح يسألهم أنا منو أرجع، عند منو أدرس، حتى ضمن الجالية الواحدة نفض أكو بعض المشايخ ضمن الجالية الواحدة تشوفهم الطلبة دائما يرجعون لهم في أمورهم الدراسية، هذه العادة يشكلون أهل الخبرة من ضمن هالجالية. تشوف أنه الجالية الثانية أكو مجموعة من أهل الخبرة عندهم، على مستوى الحوزة أكو مجموعة يشكلون أهل الخبرة، فهؤلاء دائما يكونون مدار العلم في الحوزة العلمية. فإذا كان كذلك فشوف أنه دائما الآن إذا توفي مرجع يسألون من الأعلم التالي، من المرجع الذي يبرئ الذمة بعد ذلك، يرجعون للعلماء يسألون أنه الآن تكليفنا شنو، من نقلد، فيرجعون إلى علماء الحوزة في التحديد، مو واحد يقول أنا أعلم، وهذا تقييمه هو لنفسه، لكن العلماء يقيمون هذا أعلم من ذاك أو لا. فإذا العلماء هم محاور الحوزة عندنا وهم اللي مدار الحوزة عندهم، لذلك العلماء هم صمام الأمان، إن مو شخص يأتي ما عنده شيء يدعي مرجعية طقلع مامة آية الله العظمى، العلماء يقيمون أن هذا مرجع أو غير مرجع، باب ما مفتوح للجميع أنه كل واحد يقول أنا مرجع وأطرح لي رسالة عملية، وهم صمام الأمان بالنسبة لنا، فنرجع لهم في تحديد من يكون مرجع. لذلك عادة في الحوزات يحددون لك 5 6 7، ما يحددون لك 100 شخص، عدد محدود، إذا العلماء استطاعوا أنهم يحددون شخص يكون هو الأعلم، أو يقولون لك أنه دائرة الأعلمية محصورة ضمن 5 أشخاص 6 أشخاص، ويحددون أنه إذا يقدرون يرجحون أحدهم، وإذا ما يقدر يقول بأنه تقلد أي واحد منهم يكون مبرئا للذمة. وعادة ينشرون أوراقهم من العلماء المعروفين في الحوزات، إما على حدة كل واحد أو إن لا مجموعة ضمن بيان واحد يكتبون أسماءهم. طبعا الأسماء لابد أن تكون موجودة، أحيانا نفض الآن المرجع يتوفى يجينا مسجد، مسجد من المساجد يطلع ورقة بأعلمية فلان ما لها قيمة هذه، أو حسينية ما لها قيمة، أو عالم غير معروف ما لها قيمة، أو عالم دارس الآن في الحوزة 5 سنوات يقول فلان أعلم، قل لا بعد 5 سنوات لحد الآن ما حاط بكل العلوم حتى يقدر يقول فلان أعلم. طلبة بحث خارج ظالين 20 سنة في الحوزة كلمتهم لها قيمة، لكن إذا كان عندي مجموعة من طلبة بحث الخارج ومجموعة من المجتهدين، هذا الترجيح اللي يصير أنه يقدم كلام أهل الخبرة على كلام أهل الخبرة، هذا التوى بعد هذا قيمتهم أكبر في الترجيح. لذلك صار عملية الترجيح أن من يقول بمرجعية فلان، فإذا المجتهدين كثيرين ولكن المرجعية عادة تكون محصورة ضمن أعداد معينة قليلة ما تتعدى أصابع الأيدي. سؤال عن هالموضوع. طبعا طالب الحوزة كل ما يدرس أكثر أكو بعض الأفكار يحملها من السابق فما تكون دقيقة، يعني أكو بعض الأمور إحنا نتعلمها لكن ما تكون دقيقة. من تدرس هذا العلم العلوم اللي تدرسها بالحوزة تعطيك بصيرة أكبر، أكو أفكار أنت تحملها قد تغيرها فيما بعد، ما تظل على نفس هذه الأفكار. طبعا بعض الأفكار قد نأخذها من العلماء، الآن مثلا تحريم الفلسفة، تحريم الفلسفة وبعض العلماء يقولون أنه إما محرم وإما أنه الفلسفة ما لها قيمة في علومنا الحوزوية. خل نشوف أنه فعلا الفلسفة ما لها قيمة في علومنا الحوزوية. شوفوا خل أقرأ لكم العبارة الأولى للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في كتاب التنقيح الجزء الرابع، شوفوا العبارة راح أستقطع جزء. يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه: يكون الموضوع في القضيتين هو الهيولى والمادة المشتركة بين الصور النوعية. الهيولى مصطلح فلسفي، المادة المشتركة الصور النوعية مصطلحات فلسفية. كما إذا كنا على يقين من اتصاف جسم بصورة وشككنا بعد ذلك في أنه هل خلعت تلك الصورة وتلبست بصورة أخرى أم لم تخلع؟ هذه نظرية الحركة الجوهرية لملا صدره. فإن الموضوع في القضيتين هو المادة المشتركة، فيشار إلى جسم معين ويقال إنه كان متصفا بصورة نوعية كذا، والأصل أنه الآن كما كان. الآن تبي تحرم الفلسفة، الآن تأتي هنا السيد الخوئي مستعمل مصطلحات فلسفية، أنت تحرم الفلسفة، شلون نقدر نفهم عبارات السيد؟ ما ممكن أصلا، ما تقدر تطوف البحث، لأنه المجتهد من يبذل جهده وسعه في الاستنباط. فإذا كان بعض الآراء لها تأثير في الاستنباط، لأنه راح يصير عنده رأي بناء على أنه الآن لما يقولون الاستحالة، الاستحالة تحول من شيء إلى شيء، البحث الفقهي أنه المادة تستحيل، مثلا شنو مثاله؟ خمر وخل، إذا كان استحالة يسمونه انقلابهم، لكن هل الاستحالة والانقلاب نفس الشيء ولا مختلفين؟ لازم تحدد التعريف. فإذا دخل تعريف من ضمن التعريف الصورة النوعية، نسألك الصورة النوعية شنو؟ قراني هذا، لازم أدرس فلسفة حتى أعرف شنو معنات الصورة النوعية. أو الآن استعمل كلمة الهيولة، وبالهيولة شنو؟ حتى لو كان مصطلح يوناني، لكن استعمل السيد الآن. المثال الثاني أيضا، السيد السبزواري قدر الإمكان في كتابة أصول الفقه، عندك جزئين صغار هما، كان يبتعد عن مصطلحات الفلسفة، دائما يجعل البحث الفقهي والأصولي راجع للعرف. يعني يقول إحنا ما نحتاج أنه الفلسفة رأيه، طبعا ما يقول بالتكفير ولا تحريم، ما يستعمل المصطلحات قدر الإمكان مصطلحات فلسفية، ويرجع دائما البحث الأصولي والفقهي إلى النظرة العرفية. عبارته هذه في كتاب مهذب الأحكام الجزء الثاني صفحة 94، يقول الاستهلاك، استهلاك شيء في شيء، استهلاك دم، قطرة من الدم من تصبها في الماء تستهلك إذا كان كمية الماء كبيرة. عرفنا الاستهلاك، الاستهلاك عبارة عن زوال الوحدة الاتصالية. الوحدة الاتصالية مصطلح فلسفي، يعني وعطاك تعريف بعد ما يبين أكثر من هذا. إذن حتى تعرف هذه الآن، يعني شوف الفلسفة دخلت في علم الأصول، ودخل الآن هذا في بحث فقهي استدلالي أيضا دخل. شو تسوي؟ تقول ما أحتاج فلسفة؟ هذه البحوث لما العلماء يطرحونها في تعاريف الأشياء، إيش نقدر نسوي؟ نقول ما نحتاجها؟ أو أنه الآن طرح السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مصطلح الخلع وأخذ صورة أخرى، هاي نظرية الحركة الجوهرية لملا صدرة في كتابه الحكمة المتعالي. تقول أنا آراء ملا صدرة ما أحتاجها، وتأتي إلى هذا البحث شو تسوي؟ الطوفة ما تقدر، لأن المجتهد ما يطوف البحوث، يقول ما لي شغل بهذا، ولازم أنه يبحث الآن هل هو الاستهلاك فيه وحدة اتصالية لو وحدة انفصالية، وقد يكون الوحدة الاتصالية على أقسام، الوحدة الانفصالية على أقسام، فلا بد أن يدرس هذه الأقسام يتمكن منها، حتى حينما يأتي إلى البحث الأصولي والبحث الفقهي يقدر يعطي رأي. إذن البحث الفلسفي الآن صار ضرورة، لذلك الحوزة الآن تدرس بداية حكمة ونهاية حكمة، يقال على الأقل الطالب لا بد يدرس الدورتين على الأقل هذا. لكن العلماء اللي يصعدون بعد دارسين حتما الحكمة المتعالية، الآن قد يقول أنا ما أحتاجه، لكن هو محتاج في البحوث الأصولية والبحوث الفقهية، ما يقدر أنه يقول لا أبحث في القضايا الفلسفية، ما يقدر. هذا دليل آخر على أنه حاجة البحوث العقلية الفلسفية في البحث الفقهي. نرجع إلى موضوعنا، صار قناعة بالنسبة للفلسفة ولا بعد؟ أني بعبارات ثانية من الفقهاء ترى مستعدين، عبارات كثيرة موجودة في الكتب الاستدلالية الفقهية وفي الكتب الأصولية، كثير من العبارات هي راح تأتي بحوث عقلية، وراح تأتينا في الحلقات راح أقول لكم هذا بحث عقلي يعني فلسفي، وهذا بحث عقلي، وهذا بحث عقلي، آخر شيء تحتاج إلى مجموعة من النظريات الفلسفية. نفس الواحد لا يصدر إلا من واحد وموجود في الحلقات، الواحد لا يصدر من واحد إلا من واحد، أو لا يصدر منه إلا واحد. فالآن فهذا موجود، يعني البحث ما تقدر أنه تقول ما أحتاجه وأنا لا أخذ بهذه النظرية الأرقد، أنت تدرس النظرية تعترف عليها، هذا مقبول، قل أنه هذه النظرية هنا لا نحتاجها، وهذا حق العالم يقول ما أحتاجه، لكن لابد يبحث أنه ما هو الدليل على هذه النظرية الفلسفية، ثم يأتي ويبحث يقول مثلا أنه لا يوجد دليل على الحركة الجوهرية، يطرح الملة صدرة الأدلة، ناقش الأدلة. ما تقدر تقول ما أحتاجك كله إلى دراسة، أنت ادرس بعض البحوث راح تقبلها، بعض البحوث ترفضها. العالم الثاني أنت قبلت شيء هو يرفضه، أنت رفضت شيء هو يقبله، وهذا طبيعة العلوم. أما تقول أنا ما أحتاج كل النظريات، نقول لا، أنت مجبور تدرس هذه النظريات، وإن كانت هي نظريات بالأصل من اليونان جاءت إلينا، لكن علماءنا بحثوها، مو تركوها على ضوء الكتاب والسنة بحثوها، مو أنه قبلوها لمن يقبلون هذه النظرية أو من يقبلون هذه النظرية. الآن يقال بأنه قد يكون 60% من الفلسفة الموجودة الآن نظريات إسلامية، 60% أو 70%، يعني المسلمين علماء المسلمين أخذوا الفلسفة اليونانية غيروا فيها تقريبا 60%، هذا بناء على قول أحد الفلاسفة الموجودين حاليا، مو مني أنا، قلت تقريبا، وإن شاء الله أجيب لكم العدد بالضبط، العدد اللي ذكره بالنسبة للمباحث الأصلية اللي كانت موجودة والمباحث الجديدة التي أدخلها العلماء في علم الفلسفة. فالآن يقول بأن الفلسفة إسلامية مو يونانية، يجيب من خلال النظريات الموجودة عند العلماء المسلمين.
أفضل الفرق ما بين الفلسفة المستخدمة في استنباط العقائد وبين الفلسفة المستنبطة في أحكام الشرعية مثلاً؟
لا، إذا كانت القاعدة العقلية واحدة يجري في الأمرين، قل لا، قل بأنه بعض القواعد قد نحتاجها هناك وبعض القواعد نحتاجها هنا،
باعتبار أن الأحكام تكون عادة تكون مبهمة، يحتاج الفقيه ويحتاج المستمع.
طبعا بعض المباحث، مو كل المباحث
ثابتة، يعني
العقائد ثابتة ما تقدر تقول هذا. الآن شنو تعريف العصمة؟
أنا أقصد أن العقائد في حد معين يتوجب على المكلف
إنه مثلاً طبعاً. نعم طبعاً طبعاً طبعاً. على التوحيد مثلاً، التوحيد الكل لازم يعتقد بالتوحيد، تفاصيل التوحيد شو تسوي؟ هو لازم ترجع للعلماء، أنت ما تقدر بروحك تبحث في تفاصيل التوحيد. العصمة
يعني الله سبحانه وتعالى اللي طالب منه شنو؟ يعني مثلاً يقال إن أعظم آية في التوحيد
الأخلاص. هذا الحد الأدنى مطلوب، يعني الحد الأدنى المطلوب من المؤمن الإنسان المؤمن الشيعي الاثنى عشر يكون مقدار من العقائد لازم يعتقد بها. عندنا لا يجوز التقليد في أصول العقائد، يعني أصل التوحيد ما في تقليد، أصل النبوة، أصل الإمامة.
نشوف الآية جدا بسيطة، لم يلد ولم يولد، الآن تطرح على فلسفة يضحك عليك،
زين
تدفع بأنه يلد ويولد نتكلم في أمور أخرى.
زين، الله الصمد شنو معناته؟ الله الصمد لازم ترجع أنه للتفسير تشوف شنو معنات الصمد. الصمد أقول المعنى المتعارف أنه المقصود، الله الصمد يعني الله المقصود. شوف الفلاسفة في الصمد شو يقولون، يعني يصير مصطلح للعوام مثلنا، وكل متعمقين في العلم العلماء يطرحون معاني ثانية. المطلوب منا هذا الحد الأدنى، الله الصمد يعني الله المقصود، هذا يكفينا، ما نحتاج أكثر من هذا. لكن العالم الآن لما يروح للآية، أي آية تصير عنده 10 معاني، والمفسرين الآن من يطرحون المعاني، شوف أنه اختلاف المفسرين في تفسير الآية ليش لو قاعد يصير، أكو بعضهم عنده مبانيك وفي التفسير مو أنه تدخل بلا قواعد، حتى القواعد التفسير يحتاج إلى قواعد. لذلك ما تتوقع أنه أي واحد يصير عنده قدرة على التفسير. نفض الآن العلامة الطباطبائي لما يأتي عنده قاعدة تفسير القرآن بالقرآن مثلا، قاعدة عنده، قد مفسر آخر عنده قاعدة ثانية، أنه يأتي إلى قاعدة ثانية يطبق من أول القرآن إلى آخر القرآن. إذن التفسير مو بلا قواعد، مين إحنا الآن طالب سنة أولى سنة ثانية سنة رابعة سنة خامسة يقول أنا بتصدى لي التفسير، نسأله على أي منهج بتفسر؟ انت عندك منهج لو تبي تاخذ مناهج من الاخرين، اذا ما عنده منهج يقول مثلا انا بمشي على تفسير الميزان، مقبول هذا. لكن نعم يقدر يجيب اراء المفسرين بناء على المنهج الاول، المنهج الثاني، المنهج الثالث، او اذا بيقول انا عندي منهج يقول انت طالب سنه خامسه ما من حقك تقول عندي منهج، ما متخصص انت الان، لحد الان سنه خامسه انت درست مجموعه من العلوم، لحد الان انت ما رحت في ابجديات التفسير، ما حضرت عند احد الاساتذه حتى انه تاخذ منه وانت يصير عندك قواعد في التفسير. لذلك حتى المفسر لابد انه يكون مجتهد حتى يقدر انه يختار احد المعاني على احد المعاني الاخرى.
شيخ
محمد،
سنه خامسه مثلا او سنه رابعه او ثالثه تفسير ايه معين استعملته في ثمن المفسرين،
ده
خذ ثمن اراء على الثمانيه هذول هو بلا راي مخالف للثمانيه هذول،
شلون يقدر يبني بلا قاعده؟ يكثر انه هلا يعني كل واحد لازم يكون متخصص، يعني المتخصص من حقه ان يعطي راي جديد. الان انسان نفس طالب درس 10 سنوات في الحوزه يقدر ياخذ اراء الفقهاء 10 ويقول انا عندي راي اخر وخلي يقول بس مو حج.
شيخنا
يا اخو مجال بحث مفتوح
ولا بدش بالدرس؟ هو في روايتين، يعني الإمام العسكري عليه السلام علماءهم يعني شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة.
أولا لازم تثبت صحة هذه الرواية بعلم الرجال. أولا إذا كانت رواية لها سند نشوف السند، هل الرواية مرسلة فما تقدر تأخذ فيها بأن تبني يحرم الفلسفة، هذا أولا. وثانيا الروايات قيلت ضمن ظروف معينة، في بدايات أخذ الفلسفة من اليونانيين دخلت إلى الدولة الإسلامية ترجموا الكتب بلا تعليقات من علماء المسلمين، تلك الفلسفة كانت تدعو إلى الإلحاد مو إلى التوحيد. فهذه الظروف الموضوعية المحيطة بالرواية ما تقدر تفصلها عن الرواية بحيث هذه الرواية تكون من زمان الإمام الصادق عليه السلام وإلى يوم القيامة، لأن الظروف الموضوعية للرواية مهمة. فإذا كانت هذه الرواية صادرة من الإمام فكان يتكلم عن زمانه، أنه الفلسفة في ذاك الزمان كان راح يسبب شبهات عند المسلمين لذلك يكون حراما. أما إذا علماء المسلمين أخذوا هذه الفلسفة وشذبوها وهذبوها بعد ذلك صارت عندنا فلسفة إسلامية. مثال أوضح من هذا أعطيكم أصول الفقه. ما عندنا الآن علماء لا يأخذون بأصول الفقه؟ لا، إخباريين يقولون ما نأخذ أصول الفقه لأن أصله من المذاهب السنية، فكانوا يقولون ما يجوز ندرسه أصلا. الآن أكو واحد يقول ما ندرس أصول الفقه بناء على نفرض في ظروف زمانهم أعطوا في بعض الفتاوى حتى من العلماء لما يعطون فتوى مناسبة لزمانهم مو إلى يوم القيامة. لذلك إحنا ليش أنه نرجع إلى الأعلم الحي؟ لأنه معاصر الظروف. قد يكون عندي حكم بالاستحباب سابقا الآن قد يصير وجوب. أعطيكم مثال، الآن قلت مثال الاحتكار أنه لا يجوز احتكار الزبيب، تقول الآن زبيب أنا ما أحتاجه. فإذا لما الإمام كان يطرح لا يجوز يحرم احتكار الزبيب لأن الزبيب في ذاك الوقت كانت مادة مهمة فكانوا يحتكرونها التجار ما يجوز. الآن تبي تقول أنا لا يجوز احتكار الزبيب، الآن الزبيب من يحتاجه حتى تعطي فتوى بالحرمة؟ إذن تلك الرواية قيلت ضمن ظروف معينة. لذلك في روايات النبي صلى الله عليه وبقية الأئمة عليهم السلام لابد من دراسة الظروف الموضوعية التي قيلت فيها الرواية، الظروف داخلة ضمن الفتوى ضمن الحكم. فإذا تغيرت الظروف ممكن أن الحكم يتغير. فالآن الفقيه يقول لك أنه لا يجوز احتكار مثلا الأرز العيش في بلدنا، تروح في بلد ثانية أنه الأرز مو مهم عندهم القمح مهم يحرم احتكار القمح. قد تروح في بلد ثالث عندهم شيء ثالث، نفرض الآن نفرض على فرض المثال أنه في بعض البلدان نفرض الغذاء الرئيسي عندهم الطحالب البحرية مثلا، بعد هناك تقول لهم قمح، احنا قمح ما نستعمله، احنا عندنا الثروة السمكية عندنا الأسماك اعتمادنا الرئيسي. فالفقيه راح يقول لك يحرم احتكار الأسماك في ذلك البلد. واضح أنه دخالة الظروف الموضوعية في الآيات وفي الروايات، قد يكون بعض الآيات تتكلم عن المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وآله، قد تتكلم عن بعض الأمور في زمان النبي. هذا دور الفقيه. الآن دور الفقيه لما يأتي إلى الرواية يشوف أنه هذه الرواية أولا صحة السند حتى أنه يقدر يفتي على أساسه. أما رواية مرسلة رواية مجهولة ما يقدر يبني. إحنا ديننا مذهبنا مو قائم على روايات ضعيفة، ففي كل أمر نأتي إلى رواية ضعيفة أو مرسلة أو مجهولة الراوي ونعتمد عليها، آخر شيء مذهبنا قائم على روايات ضعيفة، ما عندنا بهذه الكيفية. فإذا إذا رواية مرسلة ما تقدر تعتمد عليها، عندنا رواية تقول أن أرسطاليس كان نبيا مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، زين اعتمد عليها رواية مرسلة. إذا من باب الإمام يحرم الفلسفة، من باب يقول أرسطو كان نبيا، وما يصير تعارض بينهم؟ أرسطو كان نبيا يعني ما يطرحه من علوم، علوم من علوم الأنبياء راح يصير. ندرس أولا السند وبعدين المتن وبعدين الظروف الموضوعية للرواية، هي مهمة جدا، أنه الفقيه يأتي ويدرس هذه الرواية متى قيلت، في أي وقت، في أي ظرف. لذلك ليش بعض الروايات نقول من باب التقية، مو أنه مزاج أنا أقول هذه تقية لا مو تقية، لابد أنه الفقيه يدرس الرواية فيرى أن الإمام عليه السلام مثلا كان جالسا في مجلس الخليفة فيقول بأنه بناء على التقية فأقدم هذه الرواية على هذه الرواية لأن هذه الرواية قيلت بناء على التقية، ما أقدمها الآن روايتين وما نقدر نحدد أيهما في أي ظرف، فيقولون تتعارض تتساقط الروايتين متعارضتين، إذا ما تقدر أنه موافق للكتاب أو مخالف، موافق للعامة أو مخالف، يقولون روايتان تتعارضان تتساقطان، ما يقدر يقدم يعني ما يقدر يقيم ويقدم رواية على رواية، يعني طبعا مع صحة الروايتين، وإذا عندك رواية صحيحة مع رواية ضعيفة حتما الصحيحة مقدمة، لكن روايتين صحيحتين ما يقدر يقيم ويرجح إحدى الروايتين عن الأخرى، ما يقدر يأخذ لا بهذا الحكم ولا بهذا الحكم، وين يروح؟ للأصول العملية، يأخذ إما هو إما بالبراء إما بالاحتياط وإما بالاستصحاب وبالتخيير. إذن البحث الفقهي والأصولي مو بهذه الكيفية السهلة، ولا أن مذهبنا قائم على روايات ضعيفة أو مجهولة الراوي، لابد أنه إذا نريد أن نعترض على شيء نثبت صحة الرواية، وثانيا ندرس أن هذه الرواية قيلت في أي ظرف، هذا مهم بالنسبة للفقيه. لذلك إحنا العوام عادة في القضايا والله رأيت رواية في تحف العقول، رأيت رواية مدري في الوسائل، رأيت رواية في كذا، ما يكفي أنه حتى لو آية قرآنية، الآيات والروايات عندنا آيات محكمة وآيات متشابهة، روايات محكمة روايات متشابهة، هناك روايات متعارضة، بعض الآيات قد ظاهرها التعارض، فهذا دور الفقيه أنه شلون يقدر يجمع كل هذا الكم الهائل من الآيات والروايات حتى آخر شيء يعطينا الحكم الشرعي، والعملية مو هينة. يعني أحد الأخوان قبل فترة قال بأن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عنده حكم شرعي، وأنا وجدت رواية على خلاف رأي السيد، قلت له شنو هذه الرواية؟ ذكر الرواية، قلت له زين هل هذه الرواية معارضة برواية أخرى؟ قال ما أدري، لأن هذه الرواية منسوخة ولا لا؟ قال ما أدري. لا تعترض على رأي أحد المراجع وأنت ما عندك الوسائل اللي المرجع من هي يدرس هذه الروايات ويعطينا آخر شيء هذا الحكم الشرعي، أحيانا قد يبحث شهر كامل، شهر كامل، يعني دوره سقط. الآن الاستفتاءات من تروح للمراجع قد بعض المسائل يجابونها بسرعة، لكن الآن في مسائل مستحدثة، نفض الآن من يأتي للفقيه هل يجوز الاستنساخ أو لا يجوز، هذا شكثر لازم يبحث في الآيات والروايات حتى يقول أنه لا يوجد عندي رواية، ولو أنه شيء من بعيد قد يكون روايات مذكورة من بعيد لكن لها علاقة بالاستنساخ، فيبحث آخر شيء نفض ما يلقى مثلا رواية، يروح للأصول العملية، هل هنا أطبق الاحتياط أو أطبق البراءة، يعني يجوز الاستنساخ أو لا يجوز. أكثر من هذا، الآن قد الاستنساخ ماكو مشكلة، التلقيح الصناعي شو تسوي فيه؟ هل يجوز أنه امرأة متزوجة من رجل ويلقحونها بماء أجنبي وتحمل وهي على ذمة رجل؟ فيبحث أولا، هذه المسألة مستحدثة، أنه قد ماكو روايات أصلا، لأنه هذه المسألة ما كانت موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام، إذا المسألة مستحدثة، تقول روايات، إذا روايات ماكو عن هذه المسألة، فيرجع للأصول العملية، هل يحكم بالبراءة يعني يجوز؟ أو يحكم بالاحتياط يقول لا يجوز. صعب يعني موقف الفقيه هنا، إذا أنه مردد بين الحرمة والحلية على أي أساس يحكم؟ على أساس البراءة، يجوز أو لا يجوز، إذا عندك بين اللي يجوز يعني يحرم ويجوز في هذه الحالة تقدم البراءة، يعني يجوز أنه مرأة تلقح نفسها، هذه المرأة تروح للغرب، هناك عندهم بنوك الحيوانات المنوية، تي بعدين تي ولد أشقر وعيونه خضر وكذا، وهذا الرجل موجود. إذا كان يجوز أنه بالعنوان الأول يجوز، راح يقول لك لأنه تتسبب في مشاكل فبالعنوان الثانوي لا يجوز. من باب المثال، ما قاعد نطبق ولا قاعد نفتي، من باب المثال. وذاك اللي يقول بالاحتياط أنه لا يجوز بالعنوان الأول لا يجوز، فمن البداية يقول أنه محرم ما دام أنها على ذمة رجل فلا يجوز تلقيحها بمني رجل آخر. فراح تدخل عناوين أولية وعناوين ثانوية، وأنه الأصل قد يكون مباح، ويأتي الفقيه يرى أنه الظروف العالمية الآن لا تسمح بتطبيق المسألة فيقول بالعنوان الثانوي أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه الآن. وتصير كثير من النقاشات أحيانا إحنا العوام هم ندخل بالمعمعة، خاصة طلبة الحوزة دارسين شوية يبون يبدون آراءهم، مشكلة ندخل بعد هو مباح، فإذا مباح في السابق قد ما يكون مباح الآن تغير، وقد يكون مستحب ويتغير، قد يكون حرام في السابق الآن يصير واجب، لأن أكو ظروف عندك الآن، قبل عايش في قرية الآن عندك قرية عالمية، الأحكام قد تتغير بناء على هذه القرية العالمية. الآن ترمي مثلا الكلينكس من السيارة البعض اللي يقط باكيت سجاير المدخنين مع عدم الاعتذار لهم، المدخنين يقطون أو تقط كلينكس أو تقط ورقة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل يجوز، شو مسوي يعني؟ لكن من هي الآن قضية تلويث البيئة، إذا الآن الفقيه ينظر إلى مسألة تلويث البيئة. أنا خلي أعطيك مثال آخر أوضح، أنا عندي نهر، أملك نهر، أملك بحيرة، هل يجوز لي وعندي براميل مواد نووية، هذا ملكي والبحر ملكي البحيرة ملكي، هل يجوز أن أدفن هذه البراميل في بحيرتي أو لا يجوز؟ ملكك وملكك، من يعترض عليك؟ يقول لك يجوز، لكن لما نشوف أن هذه البراميل بعد 20 سنة بعد 100 سنة تطلع منها المواد النووية، هم الفقيه يفتي بالجواز؟ ولا يقول يحرم تلويث البيئة لأنه يجر أضرار على الأسماك في البحيرة وعلى الناس بعد 50 سنة بعد 100 سنة، وهذه البراميل تتحلل في البحار الآن قاعد يقطونها إما في المحيطات الأثر بعد 50 سنة يظهر، أو يدفنونها تحت الأرض. الآن إحنا المواد النفايات شوف الآن في مناطق القرين قبل 50 سنة دافنينها، الآن إيش كثر بعض البيوت تأثروا من هذه الغازات المتصاعدة، واضح؟ هذا بعد مثال واضح. إذن هذا ملكك، إذا كنا نظرنا إلى المالك قبل 50 سنة نقول لا يجوز، لأنه كان يدفن أشياء مو مضرة للبيئة، لكن الآن الفقيه قد يقول لا يجوز تلويث البيئة. إذا الفتاوى قد تتغير، دخالة الظروف الزمانية والمكانية في الحكم. طبعا هذا بعد شطارة الفقيه أنه يرى بأن طبعا مو قضية مزاجية هم، يعني مو مزاجا الفقيه يقول هذا يدخل أو لا يدخل، ينظر إلى الظروف الموضوعية للحكم. قد فقيه قبل 50 سنة أصدر فتوى، هذه مو إلى الأبد ماشية، كان أحيانا البعض لظروف زمانه على زمانه على وجوده في قرية صغيرة ضمن هذه القرية يقول بالجواز، قد في قرية ثانية ما يتناسب هذا الحكم. الآن ما دام أنه ضمن العالم، إذن هو مو مراعاة للغربيين أو للشرقيين، مو مراعاة لهم، لكن الظروف الزمانية والمكانية تدخل، يعني مو تنازل عن حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي يتغير لأن موضوعه يتغير، والأحكام تابعة للمواضيع، فالموضوع يتغير الحكم يتغير. الزبيب كان عنده حرمة لأنه كان في ذاك الزمان ضمن ظرف زماني معين، الآن يجوز احتكار الزبيب لأنه ما حد يشتري، خلي عندك 100 سنة من يحتاج الآن إلا في العزائم يأخذون كشمش ويحطونه في الأكل ومو ضروري. إذن الظروف الزمانية الفقيه شوف دوره مو دور هين في استنباط الحكم الشرعي لما يقول لك هذا، فيلك واحد الآن يدعي المرجعية كرسه لا يجوز، قاعد حاضر العريل يجوز، ما استنساخ يجوز، تلقيح الصناعي ما يجوز، ويعطيك فتاوى بهالطريقة بدون استدلال. على أحد العلماء في الحوزة العلمية كان يقول إحنا بعض المسائل شهر نبحث كامل من الصبح ليل أنا أبحث عن دليل حتى بعدين بيني وبين الله أقول أنه يجوز أو لا يجوز، ويجي واحد قاعد بين مجموعة يسألون أسئلة وفي كل سؤال يعطيك جواب مباشر بدون استدلالات فقهية، وهذا أنه مدعي المرجعية مشكلة الآن، مصيبة على الأمة. يعني قبل من كان يجرؤ؟ بالعكس العلماء كانوا ينحاشون من المرجعية. الآن تران يعني له ثورة المرجعية من البعض، لا هو دارس، بعضهم حتى ما دارس لف الأعمام وصار آية الله العظمى. مشكلة أنه والفقيه من المرجع يموت تطلع لك 50 رسالة عملية. فننتبه أنه كيفية اختيار المرجع من قبل علماء الحوزة، وإحنا مدارنا مدار العلماء، وين يروحون العلماء؟ إحنا وراءهم. إن شاء الله نكمل الدرس في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.